بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ضيفنا الدائم هو فضيلة الأستاذ الدكتور محمود مزروع، نرحب به ونشكره على وقته وعلمه.
بارك الله فيكم.
أهلا
بارك
بكم الله دكتور فيكم. ونرحب بكم إخواني المشاهدين والمشاهدات في هذا اللقاء المتجدد، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. فضيلة الأستاذ الدكتور محمود مزروع، انتهينا من جزء كبير في عقائد الشيعة، ونحن الآن ننتقل إلى فرقة انبثقت من هذه الطائفة الضالة، ألا وهي النصيرية. والنصيرية حينما نقول أنها كانت مرتبطة أو ما زالت مرتبطة بسوريا أو بدولتنا الشقيقة الحبيبة سوريا، عجل الله تبارك وتعالى الفرج لها، نقول بأن طائفة منبوذة وقلة مندسة إن صح التعبير هي التي تعتقد هذا الاعتقاد الفاجر، الاعتقاد الغير سوي، ألا وهو اعتقاد النصيرية. نريد أن نتعلم من فضيلتك ونأخذ من فضيلتك بعض المعارف والمعاني عن هذه الفرقة، نشأتها وتاريخ نشأتها ومن هو مؤسسها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله إلى العالمين وخير خلق الله أجمعين وسيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، فنحن كنا تكلمنا قبلا عن الشيعة، وعندما تكلمنا عن فرق الشيعة قلنا إن من هذه الفرق فرقة سميناها الفرقة الغالية من الغلو والتطرف في العقائد. هذه الفرقة الغالية نشأ أو تفرع منها فروع كثيرة تحولت فيما بعد ذلك، رغم أنها ذات نسب من الشيعة الأم، إلا أنها تحولت إلى أديان وضعية،
فرقة مستقلة،
فرقة ودين،
نعم،
دين وضعي لا صلة له بالإسلام، إلا أنهم يزعمون دائما أنهم مسلمون. ونحن لا يضرنا أبدا ولا يضر الإسلام أن يكفر الناس جميعا ما دام دين الله سليما وقائما ولا يمسه سوء، ويظل كما أنزله الله عز وجل على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم.
لا يضركم من ضل إذا اهتديت.
بالضبط. لكن المشكلة أن يأتي أمثال هؤلاء الناس، أمثال هذه الطوائف الضالة أو الفاجرة الكافرة، فتدعي أو يدعي أهلها أنهم مسلمون وأنهم ذو نسب من الإسلام أو إلى الإسلام. هؤلاء يسميهم العلماء عندنا الفرق المنتسبة إلى الإسلام، الفرق المنتسبة إلى الإسلام، فهم ليسوا مسلمين وإنما هم منتسبون إلى الإسلام. من هذه الطوائف التي انشقت عن الطائفة الغالية من الشيعة، الطائفة المتطرفة من الشيعة، يعني من الطوائف المتطرفة من الشيعة النصيرية، ومنهم الدروز، ومنهم الإسماعيلية الباطنية، يعني فرق كثيرة جدا، والسبائية والمغيرية وكذا، فرق كثيرة جدا غلت في دين الله عز وجل وغلت في الأئمة وكفرت بالإسلام الذي جاء به رسول الله وأنبياؤه وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم اخترعوا هم أديانا من عندهم ويزعمون أنهم مسلمون ويقيمون زعمهم هذا على مبدأ التقية الذي تكلمنا عنه. فإذا كان أحدهم معك تصرف كما تتصرف، وإذا سمعت الأذان دخل معك المسجد ووقف بجوارك كتفا لكتف وقدما لقدم، ثم أدى الصلاة وخرج وهو كافر بالله ورسوله وبهذه الصلاة، وإنما يفعل ذلك تقية. مؤسس النصيرية رجل اسمه محمد ابن نصير النميري.
النميري، نعم.
أي محمد ابن نصير النميري. هذا الرجل عاش في القرن الثالث الهجري. القرن الثالث الهجري. عاصر من الأئمة الاثني عشرية، عاصر الإمام العاشر الذي هو علي بن محمد الملقب بالهادي، وعاصر أيضا من بعده الإمام الحادي عشر وهو الحسن ابن علي المسمى الحسن العسكري، أي فعاصر هذين الإمامين. وهو كان يزعم حينما كان في خدمة علي ابن محمد اللي هو الهادي اللي هو الإمام العاشر، زعم للناس أن هذا الإمام إله وأله عليا ابن محمد الإمام العاشر، ثم زعم للناس، كانت الشيعة في بعض البلاد ولكن هو كانوا يرسلون رسلهم إلى أماكن بعيدة، فكان يزعم لمن يرسل إليهم في أماكن بعيدة أنه نبي ورسول أرسله محمد، أرسل علي بن محمد الهادي. فكان يزعم أن علي أن الإمام العاشر إله وأنه هو شخصه نبي من هذا الإمام إلى هؤلاء الناس.
يعني احنا لم ننتهي بعد من افتراء الشيعة بأنهم قالوا أن الأئمة معصومون وأنهم في مقام الأنبياء، إذا به هذا يخرج يقول أنهم آلهة، فبالتالي لابد أن يكون هو نبي.
نعم أنهم آلهة وكان يزعم أنه نبي. الإمام علي ابن محمد برئ منه لما سمع بذلك ما قالته، وجاءه من أخبره بأن هذا الرجل يزعم أنك إله وأنه نبي مرسل من قبلك، برئ منه وكتب هذه البراءة في ورقة وأخذ يرسلها مختومة إلى الآفاق،
بل
إلى الشيعة، ولعنه لعنا كبيرا وكذا إلى آخر. المهم أنه برئ منه، لكن هذا الرجل ظل على ضلالته. ثم مات الإمام العاشر ومات الإمام الثاني الحادي عشر. بعد ذلك خرج هذا الرجل على الناس بكثير من العقائد الباطلة ودعا إليها كثيرا من الناس. بقي مهم جدا أن نعرف أن هذا الرجل فارسي مجوسي، فارسي مجوسي، أي أنه يكن الحقد والكراهية والغلة للإسلام والمسلمين، وكل المجوس كذلك. وحينما نمسك بمحمد بن نصير
النميري
ونمسك بعده بالأئمة الآخرين واحدا واحدا ونراهم جميعا من فارس،
من أصل فارس،
جميعا من فارس وأنهم من المجوس، فأرادوا أن يخربوا الإسلام وكذا
من سلالة ابن سبأ.
من سلالة ابن سبأ محمد بن نصير النميري ادعى بعد ذلك أنه كان بابا للإمام العاشر ثم بابا للإمام الحادي عشر، وأراد أن يكون أو أن يدخل في أبواب الإمام الثاني عشر المزعوم الغائب الذي اسمه الحسن ابن محمد،
محمد
ابن الحسن عفوا، محمد ابن الحسن الإمام الغائب، أراد أن يكون بابا من هذه الأبواب، لكنه الناس رفضوه تماما. فخرج بعد أن حقد عليهم أنهم رفضوا أن يكون بابا من هؤلاء الأبواب، فخرج إلى الناس وأذاع عقيدته. بطبيعة الحال
فضلت الدكتور، قبل أن ننتقل من هذه الفقرة نتكلم عن الباب، ما هو الباب وما هي الخصائص التي يكون فيها أو يتحلى بها، وما هي المنافع التي يستفيدها كل باب من هذه الأبواب التي هي للأئمة، وإن شاء الله نأخذ هذه الإجابة بعد الفاصل، فاصل قصير، ثم نعود إليكم إخواني المشاهدين والمشاهدات، فابقوا معنا.
Thank you. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد
التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
عدنا إليكم إخواني المشاهدين والمشاهدات مع برنامجكم هؤلاء هم الشيعة، ومع فضيلة الأستاذ الدكتور محمود مزروعة نبدأ حديثنا عن الأبواب.
بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة باب مصطلح عند هؤلاء الناس. كلمة باب مصطلح عند هؤلاء الناس يعنى به أن الإمام من أئمة الشيعة كان له مقام جليل، وهم يقدسونه ويجلونه فوق ما يجلون الأنبياء أو النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يكن يدخل إليه أي أحد من الناس، أي أحد يريد أن يدخل إليه من الناس، وكان الدخول إلى الإمام وكانت رؤية الإمام في حد ذاتها عند واحد من هؤلاء الناس شرفا عظيما جدا، بحيث يذهب إلى بيئته أو المكان الذي جاء فيه ليحدث الجميع بأنه رأى الإمام بعيني رأسه، وهكذا إلى آخره. ولذلك كان الأئمة يجعلون هناك حراسا معينين على بيوتهم وعلى على أماكنهم، لا يسمح لأي أحد من الناس أن يدخل إليهم. وكان كثيرون من الناس يسألون في الدين، يسألون في قضايا متعلقة بالحياة الدنيا أو بالحياة الآخرة، فكانوا يأتون ولا يسمح لهم بالدخول إلى الإمام، وإنما يحدثون بما يريدون أن يسألوا عنه واحدا من هؤلاء الذين نصبهم الإمام بابا من أبوابه، حارسا من حراسه، فيحدثونهم بما يريدون، ويدخل هذا على الإمام فيبلغه بما يريد، والإمام يجيبه، ثم يخرج هذا فينقل الإجابة إلى السائل، ولا يجيز لأحد أو لا يجيزون لأحد من عامة الناس أن يلتقي بالإمام.
نعم.
فكان كل إمام له باب أو بابان أو ثلاثة أو أربعة أبواب حسب
ما أبواب باكر.
نعم. فهؤلاء الأبواب هم الحراس والحفاظ على الإمام، وهم الذين يبيح لهم الإمام أن يدخلوا عليه. في أي وقت يريدون أو في الوقت الذي يريده هو، وهم حجاب مثل الحاجب عندنا، حجاب يقفون على أبواب الإمام، فمن يريد أن يسأل الإمام شيئا أو يستفسر منه عن شيء فهم يأخذون منه ويوصلون للإمام، ثم يأخذون الإجابة من الإمام ويوصلونها إليه. هؤلاء سموا أبوابا، وهؤلاء الأبواب كان الناس من الشيعة ومن علماء الشيعة كانوا يتمنون أن يكونوا دائما أبوابا ويفاخرون بل ويقاتلون
يتقاتلون
لكي يكون الواحد منهم بابا من أبواب الإمام، لأن هذه البابية التي يتكلمون عنها أو التي يوصفون بها كانت تجتلب لهم منافع كثيرة جدا. فعلى سبيل المثال كان الإمام يجمع من جميع الشعب الشيعي الخمس، خمس أمواله، فيأخذ هذه الأموال وتأتي إليه. المتصرف في هذه الأخماس أو في هذه الأموال التي تأتي إليه من شتى البقاع، وهي كثيرة جدا سواء كانت أموالا أو زراعات أو أطعمة أو كذا إلى آخره،
أو أراضي أو
أغنام، أو أبقار أو إبل أو كذا إلى آخره، هم يدفعون كل واحد عنده مال يدفع من ماله الخمس ويزيد قليلا لكي يكون فهذا هؤلاء كانوا يجمعون الخمس كيف يوزعونه؟ كانوا هم المستفيدين الأوائل بالنسبة للإيه، وكانوا يتصرفون فيه بإذن الإمام، والإمام يأخذ منه ثم يوكل هؤلاء في أن يتصرفوا في هذه الأموال الكثيرة التي لا تكاد تحصى. كانت هذه من فقط من ثم كانت لهم مكانتهم وجلتهم وعظمتهم عند عامة الناس.
صحيح.
يمشي في الناس فيقول هذا هو الباب
باب. نعم.
فيقبلون ترى أطراف ثوبه أو كذا إلى آخر نعم ويتقربون منه لكي يوصلهم أيضا إلى الإمام أو كذا إلى آخر. فكانوا جميعا هذا الرجل زعم أنه كان بابا للإمام العاشر.
الدكتور يعني حتى نستفيد من هذا الأمر، ألا ترى معي أن هناك بعض، يعني طبعا هذا بالنسبة لبعض المشايخ نجد أن هناك أبواب لهم، يعني الآن للأسف نجد أن بعض المشايخ الآن لا يرد على هاتف ولا يتصل بأحد ولا يتكلم مع أحد ولا يفتي أحد، ولكن له بعض الأبواب، يعني إن صح التعبير، يعني وطبعا خلاف وهناك فارق شاسع بين هذا وذاك، ولكن يعني أيضا يعني كلمة لابد أن العالم عالم أهل السنة لابد أن يخرج للناس وأن يعلمهم وأن يتواضع معهم.
يا أخي الكريم، أولا هنالك قواعد. كل شيء، كل نعمة آتاك الله إياها عليها زكاة.
صحيح.
عليها زكاة.
نعم.
فأنت إذا آتاك الله علما زكاة علمك أن تبذله للناس. ثم أنت مسؤول عن علم الله الذي آتاك إياه، كيف كتمته وكاتم العلم، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي عن الذي يكتم علما إنه شيطان أخرس، شيطان أخرس. فهذه مسألة ضرورية، والعلم الذي عندي حق الناس، ليس قبل أن يكون حقي هو موجود عندي أن أعمل به، لابد أن أبذله لعامة الناس. فهؤلاء، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يروى عنه أنه قال: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، وإن كان في هذا الكلام مقالة، لكن هذا. فنحن لابد أن نبذل ما عندنا للناس، لأن العلم الذي آتانا الله إياه نحن مسؤولون عن الله عز وجل.
ونظرة العالم بتختلف عن الذي معه، يعني ممكن لو في شاب مع الشيخ أو مع العالم أخذ السؤال وذهب إليه ليفتيه ثم ينقل هو بالتالي الإجابة لصاحب السؤال، الشيخ أو العالم له نظرة في المستفتي
بالضبط كده،
فممكن بالضبط يجيبه إجابة واثنين وثلاثة برغم من السؤال واحد.
نعم حضرتك. أنا يأتيني أسئلة كثيرة عبر التليفون، استفتاءات كثيرة.
نعم.
ويأتيني تحديدا من الإمارات العربية المتحدة أكثر هذه الأسئلة من هناك ومن مصريين وغير مصريين. وأنا أقول لزوجي وللقائمين عندي، أقول لهم: إذا كنت نائما وقبل الفجر أو في أي وقت من الأوقات وكنت نائما لا تقولوا فلان النائم، ولكن قولوا انتظر دقيقة وإيقظني من النوم فورا. لماذا؟ لماذا؟ لأن المسألة الرجل متحير أو امرأة متحيرة في فعل شيء هو حرام أو حلال، نعم، وتوجهت إليك لكي تدلها على الطريق الصحيح وعلى الإجابة الصحيحة من دين الله عز وجل في القضية التي تستفتيك فيها. فإذا ما نمت ورفضت وقلت نائم أو كذا، فذهب هذا السائل وارتكب خطأ أو فعل الشيء الحرام وهو يظن أنه حلال، نعم. اجتهد، نعم. لأنه طرق بابك فلم تدله على الطريق، نعم. الصحيح، نعم. لم تأمره بمعروف ولم تنهاه عن منكر، نعم. ولم تدله، جاء إليك ليستدل منك على، نعم. ما أراد
يعني
الله عز وجل.
هذه فإذا أردنا أن نأخذها في وسط الموضوع، وكلمة بسيطة، أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان في مرض موته رحمه الله كان يلح على طلبة العلم أن يضعوا هاتفه الذي بجواره بعد أن انتقل من القصيم إلى الرياض إلى الطائف إلى غيرها، يضع رقم هاتفه حتى إذا ما احتاجه أحد يتصل به، نعم، نعم، فورا، نعم، نعم. طيب فضلت الدكتور، نعود إلى الأبواب.
قلنا هذه الأبواب، نعم. لابد أن تكون عندنا نحن لا نسميها أبواب، نعم. حتى لا يختلط الأمر،
نعم.
وإنما عندنا حجاب، عندنا خادم، عندنا حارس على العمارة أو على البيت أو على الفيلا أو كذا،
نعم.
إلى آخر، نعم. هؤلاء الأبواب زعم ابن نصير أنه كان بابا للعاشر، للحادي عشر، للثاني عشر، فلما رفضوه ذهب وأذاع مصائبه الكثيرة جدا. هذه المصائب التي جاء بها الإمام محمد بن نصير عليه لعائن الله، هذه المصائب الكثيرة جاء بها ابن نصير، أولها أو رأسها أن عليا هو رب العالمين. أنا أقول هذا لكي يعلم الناس جميعا أن حكام سوريا النصيريين الموجودين الآن، حافظ الأسد وابنه وكل الذين من حول إخبارهم جميعا نصيريين. هؤلاء عقيدتهم هذه
ما تغيرت منذ القرن الثالث،
نعم،
يعني منذ القرن الثالث،
منذ القرن الثالث حتى الآن لم يتغيروا
نفس العقيدة،
لأنه كثير من الناس يظن أنه عبر هذه القرون، صحيح. الطويلة والتقدم العلمي والحضارة، التحضر، صحيح. عند الناس والثقافة والتعلم وكذا، ربما جعل هؤلاء الناس
يغيرون،
نعم، يفكرون قليلا، نعم. أو يغيرون قليلا من هذه الفواحش،
نعم.
لكنهم واحد من هؤلاء الناس خرج من 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 النجف الأشرف في العراق، أرسله الشيخ عبد الهادي الشيرازي،
أيوه.
وقال له اذهب إلى بلاد النصيريين في سوريا وفي لبنان وانظر ماذا عندهم، لعلنا نقع منهم على أشياء طيبة، يكونوا غيروا شوية أو صلحوا من أمورهم قليلا. فذهب ثم جاء الرجل فقال لاحظت هذه الملاحظات أنه لا يوجد في بلادهم ومناطقهم مساجد على الإطلاق. إذن أول شيء عماد الدين الذي جاء به الإسلام غير موجود، لا صلاة عندهم.
ومن هنا فضيلة الدكتور نأخذ الجرأة على هدم المساجد، يعني الآن ومنذ الثورة السورية يهدمون المساجد بكل جرأة.
لا، ليس 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 منذ الثورة،
ده من قبل ذلك،
حافظ، نعم. الأسد لما قامت حماه،
أيوة.
بثورة ضد حافظ الأسد،
نعم.
ضد حافظ الأسد الذي حدث أن حافظ الأسد صبر عليهم يومين، قامت الثورة يوم الأربعاء فظل ساكتا حتى جاء يوم الجمعة،
الله
ثم أعد طائراته الحربية وعبأها بالذخيرة، نعم، ثم انتظر وقواد والذين قادوا الطائرات نصيريون، أيوة، على دينه، ثم انتظر حتى دخل الناس المساجد، وفي أثناء الخطبة،
الله أكبر،
نعم، يعني انتقى أثناء الخطبة حيث يكون تكون المساجد غاصة بالمصلين، ثم دك مساجد حماه على رؤوس من فيها من المسلمين
بالطائرة،
هذا حافظ الأسد
أبوه هو الابن
حافظ الأسد في هذا إنما ينفذ تعاليم النصيريين فالتعاليم وينتقم من هؤلاء المسلمين المسلمين أهل السنة فهو الموجود الآن يحاول أن يفعل ذلك
إذن فلا علاقة لهم بالمساجد قال له ذلك
قال له لا يوجد في مناطقهم مساجد على الإطلاق ثم استضافه بعضهم أياما فقال لم أجده هذا الضيف هذا المضيف قال لم أجده يصلي على الإطلاق لا صلاة ولا كذا ولا كذا ولا كذا إلى آخره ثم نقل إليه أنهم على عقائدهم التي تركها لهم محمد بن نصير منذ ذاك الوقت البعيد منذ القرن الثالث حتى 1763 أو 1976 كانت هذه الرحلة 1976 شوف 76 يعني الآن في العصر وهم على وضعهم الموجود
لم يتغيروا
لم يتغيروا ولم يتبدلوا وحافظ الأسد أظهر ما في قلبه عندما فعل ذلك المهم أن ابن نصير جاء بعقائد يعني الآن ما دمنا قد عرفنا أنهم ما يزالون على العقائد
عايزين نعرفها
جاء به ايوه نعم. التي جاء بها ابن نصير بما جاء ابن نصير جاء اولا بان عليا هو رب العالمين
نعم
وهو الخالق الرازق المحيي المميت الى اخره
الله أكبر.
اي فهو رب العالمين هكذا قولة واحدة ثم قال من عقائده ايضا التي جاء بها ان عليا خلق محمدا خلق محمدا والخلق بمعنى الخلق يعني أوجده من عدم خلق محمدا وجعله حجابا له أو جعله اسما له ثم ومحمد خلق سلمان الفارسي أظن المسألة أنا أحاول أن أبسط عقائدهم أن عليا رب العالمين وأن محمدا خلق من نور علي خلقه محمد من نوره
خلقه
علي من نوره من نور علي ثم محمد خلق سلمان الفارسي
من نوره
من نوره
طبعا الكلام ده كذب يعني ما احنا لا نكره الدكتور بيبين ان شاء الله العقائد
سلمان من نور محمد ومحمد من نور علي وعلي رب العالمين ثم سلمان خلق ما اسماهم الايتام الخمسة اسماهم ابن نصير الايتام الخمسة الايتام يقصد باليتيم الذي لا مثيل له مش اليتيم يعني اللي مات أبوه ولا أمه هو يتيم الضهر زي اليتيمة الضرة اليتيمة التي لا مثيل لها
الفريد يعني
الفريد فخلق الأيتام الخمسة وقسم الأيتام الخمسة قسم عليهم الوجود كله بسمائه وأرضه فخلق المقداد بن الأسود ومقداد بن الأسود خلق الناس جميعا وخلق الملائكة وخلق من في السماوات ومن في الأرض تخيل أنا أتخيل أن أتكلم عن هذا أن المستمعين
والله من أجل ذلك فضلتك أنا أعطيت يعني أنا لأن كلام
لا يكادون يستوعبون هذا
لا يستقيم أبدا في
العقل المقداد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي الشريف قالوا إنه خلقا ولذلك يسمون المقداد لقبه عندهم رب الناس
طب والخلق اللي كانوا قبل المقداد كان رب اللي خلقهم
نعم
اللي كانوا أكبر من مقداد في نفس عصر الصحابة
ما هو
من اللي خلقهم؟
هذا الكلام يزعمون أنهم قدماء
بأقل حاجة
قد أن المقداد قديم جدا لا بداية له ومحمد لا بداية له وعلي لا بداية له ولكنهم جميعا يتناقلون في أشخاص في أشخاص أي هم عندهم أن عليا تحول في سبعة أشكال كان في أيام آدم هو هابيل وكان آدم ينطق باسمه ما هو ويتكلمون عن أن الرب لا رب العالمين علي اسمه أو معناه محمد فمحمد ينطق باسمه وهو حجاب له وطريق إليه وهو ينطق باسمه ولذلك يقولون محمد علي رب العالمين محمد اسم علي اسمه أو معناه وحجابه وسلمان بابه
يعني البابية أيضا ما ننساش أن هو يعمل لنفسه باب أيضا واخد بالك. فكان هذه القضية. إذن أنا أريد أن أبين مرة أخرى لو سمحت لي
في نصف دقيقة مهمة جدا.
عقيدتهم عقيدة بشار، عقيدة من معه، عقيدة النصيريين جميعا منذ كان ابن نصير حتى اليوم حتى يشاء الله عز وجل، عقيدتهم أن عليا رب العالمين وأنه الخالق الرازق المحيي المميت كذا إلى آخر.
نعم.
نعم. وأن عليا خلق محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن محمدا خلق سلمان، وأن سلمان خلق الأيتام الخمس وقسم عليهم أعمال الدنيا كلها والسماء بسمائها وأرضها. نتكلم في هذا بعد ذلك عند عقائدهم إن شاء الله. لكن علي رب العالمين وسلمان ومحمد
حجابه
هؤلاء الثلاث، هذا الثالوث يتكون منه المعبود عند هؤلاء الناس
عمسة.
أي وجعلوا أخذوا الحرف الأول من كل اسم من الأسماء الثلاثة، فعلي أخذوا منه العين ومحمد أخذوا منه الميم وسلمان أخذوا السين، فأصبح عندهم عين وميم وسين وقالوا عمسة. عمسة هذه هي باب الدخول إلى النصيرية، الدخول إلى الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدخول إلى الإسلام هكذا، الدخول إلى النصيرية
بعمسة.
والعمسة عندهم تقوم بكل شيء. فإذا مثلا إذا أراد أحد أن يصلي الظهر والظهر أربع ركعات يقول عمسة 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 خلاص صلى الظهر وهو جالس طبعا لا وضوء،
هو بيسلم يقول إيه
ها؟
وهو بيسلم برضو العمسة عمسة.
فعندهم كلمة عمسة الأحرف الحرف الأول من الأسماء الثلاثة هي بها كل شيء. ويصل الأمر ببعض علمائهم الذين يصلون إلى مراتب عليا أن كلمة عمسة هي كلمة كن فيكون. أي يقول عمسة ويقصد الشيء فيكون الشيء بكلمة عمسة، لأنه يتكلم بنور الآلهة الثلاثة أو
علي ومحمد وسلمان،
علي ومحمد وسلمان بنورهم أو يتكلم بقدرتهم أو يتكلم بإرادتهم فيقول عمسة. وعلى قدر مكانته من العلم والمعرفة والقرب من ابن نصير
يتحقق ما يريد،
يتحقق ما يريد. كلمة ابن نصير جاء أيضا بعقائد كثيرة، منها مثلا حل نكاح المحرمات
المحارم
حل نكاح المحارم، فكان يرى أنه يجوز للولد أن يتزوج أخته أو يتزوج ابنته أو يجوز للولد. وكان من مصائبه الكبيرة أنه يقول هذه العبارة، إن من البر بالأم إذا مات زوجها أن يقوم ابنها فهو الذي يسكن شهوته.
أعوذ بالله،
أعوذ بالله على رب العالمين، أعوذ بالله. نعم والله أظن أن الشيطان
ما يقول هذا الكلام والله
يصل إلى هذا
والله فعلا.
يقول إن من البر بالأم أن يكون الولد
يعني الشيطان بيقعد يتعلم يتربع كده ويربع إيه ويتعلم من الأبلسة
دول. يقول إن من البر بر الابن بأمه أن يسكن شهوتها بعد وفاة أبيه بعد وفاة أبيه. هذا هذه مصيبة كبيرة جدا.
والشذوذ أيضا
نعم وعنده الشذوذ يعني لا أدري ماذا كيف تقال يعني، لكن هذا الرجل أحل النكاح بين الرجال.
نعم
قال أحل أن يكون أن ينكح الرجال بعضهم بعضا في أدبارهم كما يقول في نفس النصوص، ثم يقول هذا من الطيبات الحلال الذي أحلها الله عز وجل، ويقصد بالله طبعا علي، ويقول إن الله لم يحرم من ذلك شيئا وإنما هو افتراء الناس على الله عز وجل. أمور كثيرة جدا جاء بها هذا الرجل الفاسق الفاسد اللي هو
طيب فضلت الدكتور التناسخ أو التقمص
وجاء يعني أيضا
مشهورة جدا عندهم. وأنا أتذكر أن في يوم نظرت أو شاهدت فيلم وثائقي للنصيريين فوجدتهم إلى الآن يتكلمون عن التناسخ والتقمص. نريد أن نوضحه ونوضح هذا المعتقد للجمهور والمشاهدين.
والحقيقة التناسخ عقيدة قديمة جدا، وأنا في اطلاعاتي أو قراءاتي أقدم ما وجدت هذه العقيدة عند الهنود.
الهنود نعم.
عند الهنود
نعم.
فالعقيدة لحد أن عقيدة التناسخ عند الهنود لا ترتبط بدين بعينه. عند الهنود أديان وضعية كثيرة، يعني هناك الهندوسية وهناك البوذية وهناك الجينية وهناك السكة والسيخية وكذا. كل هؤلاء الأديان عندهم رقم واحد في عقائدهم هو الإيمان بعقيدة التناسخ. كلمة التناسخ يعني أن النفس خالدة، النفس خالدة والأجساد بالية، والأجساد بالية، النفوس أعدادها التي خلقها الله تعالى، سواء كان برهمة عند الهندوس أو جين الرابع والعشرين عند الجينيين أو بوذا عند البوذيين أو كذا، أو علي بن أبي طالب رب العالمين عند النصيريين. النفوس المخلوقة عددها واحد لا تزيد ولا تنقص، وإنما الذي يحدث أن النفوس خالدة والأجساد بالية. فالنفس وليس هنالك إيمان باليوم الآخر، لأن العقاب يأتي عن طريق التناسخ.
أيوة.
كيف ذلك؟ هم يقولون إن النفس تتلبس الجسد. أنا الآن عائش على عقيدة النصيرين عياذا بالله، أنا الآن جسد ونفس. عندما يبلى الجسد
ربنا
ويمرض
ربنا
ثم يفبارك الله فيك واحفظنا جميعا إن شاء الله والسامعين والمشاهدين، عندما يبلى الجسد ويفنى ثم يموت تخرج منه النفس، خلاص خلعت هذا الجسد،
تخرج منه جسد غيره
وتتجه إلى بطن امرأة حامل فتدخل في الجسد الذي تحمله، ثم تخرج مع الجسد وتعيش طفلان ويكبر وينمو ويشتغل بكذا وكذا وكذا، ثم إذا فني الجسد بعد ذلك خرجت منه أيضا النفس، ثم دخلت بطن تلبست جسدا آخر، وهكذا. فالنفوس خالدة وتتلبس الأجساد، والأجساد بالنسبة للنفوس
حتى يستفيد الجمهور أو المشاهدين. إذن مثلا يعني الله عز وجل خلق مليون نفس، وهذه المليون نفس يعني تتناقل في الأجساد،
في الأجساد. الأجساد لا نهاية لها، لا عدد، لا نهاية لعددها، لأنه يخلق أجسادا والنفوس تحتلها،
تتقمصها.
كلمة تناسخ ابن نصير وكثير من المؤمنين بالتناسخ أحيانا زي الدروز وكذا يقولون أيضا يسمون التناسخ التقمص.
نعم.
هي كلمة تناسخ مأخوذة من إيه؟ نسخت شيئا في شيء آخر. نعم. فنسخ هذا الجسد وخرجت منه النفس ودخلت جسدا آخر، نسخة أخرى في للنفس غير التي كانت تلبسها قبل ذلك. التقمص أيضا قالوا تقمص تشبيها للأجساد بالقميص، بالأقمصة. أي عندما أنا عندي أقمصة كثيرة، قمصان كثيرة أو جلاليب كثيرة، لكنهم يتكلمون عن القمصان، عندي كثير جدا، بلي لبست قميصا فبلي فرميته ولبست قميصا آخر، فبلي فرميته ولبست قميصا آخر، وهكذا. فالنفس تتقمص أو تتلبس أجسادا كثيرة، كلما بلي جسد تركته وتلبست جسدا جديدا. على قدر أعمال الأنفس أو عمل الأنفس يكون جسدها الجديد. إذا عملت عملا صالحا في الجسد الذي هي فيه جسد الذي هي فيه، تصلي وتصوم أو تعمل كذا أو تعين الناس أو تعمل أعمالا صالحة، أخرجها الرب من هذا الجسد الذي فني فلبسها جسداً جديداً أحسن وأفضل
في هيئته، في صحته،
في هيئته، في ثرائه، في غناه، في سلطانه في كذا إلى آخره. فإذا عملت أيضا أعمالا طيبة ترقى، أخذها الرب فوضعها في جسد أعلى منه أو أحسن وهكذا إلى آخره، وتتظل تترقى. كذلك إذا عملت عملا سيئا في جسدها الذي هي فيه، عندما يفنى هذا الجسد يأخذها الرب فيعاقبها
بأن
يضعها في جسد إنسان فقير أو إنسان مريض، يظل مريضا طوال حياته فقيرا لا يجد ما يأكل، يتكفف الناس. لماذا؟ عقوبة لها على ما فعلته في الجسد. فإذا فعلت ذلك أيضا، فعلت العصيان أيضا في هذا الجسد، تدنت حتى يذهب بعض النصيريين يذهبون إلى أن النفس يظل الرب يعاقبها، رب العالمين اللي هو
علي
يظل يعاقبها، وهي تتنزل من جسد، وكلما نزل بها إلى جسد عقوبة لها فعلت معاصي أكثر. في آخر المطاف ينقلها من الأجساد الآدمية إلى أجساد الحيوانات، فتلبس جسد حمار أو جسد كذا، وتتنزل أيضا في أجساد الحيوانات. هم عندهم أشد الحيوانات دناءة وسفالة يمكن أن يصل إليها نفس الإنسان عقوبة له على معاصيه في الأجساد الأخرى، هو الثعبان. لماذا الثعابين والحيات؟ لأنها تعيش تحارب تقاتل الناس، أن الإنسان يسعى لقتلها ويتسعى لقتله، فلا تعيش ولا تستريح أبدا. فإذا خرجت بعد ذلك أدت ما عليها من عقوبات في أجساد الحيوانات، بدأت رحلة العودة مرة أخرى من جسد ثعبان إلى جسد حمار إلى جسد حصان إلى جسد كذا، ثم انتقلت فجأة إلى جسد إنسان، وكلما فعلت الطاعات ترقت أكثر. أنا قلت هذا الكلام لماذا؟ أردت أن أبين أن هؤلاء الناس العقوب الجزاء على الأعمال عندهم ليس له دار آخرة، وإنما هو في هذه الدار، والمعاقب على هذه الأعمال إنما هي النفس وليست الأجساد، وإنما تتلبس الأجساد كعقوبة لها على أفعالها في الجسد أو في الأجساد السابق. هذا معناه كلمة تناسخ
أو التقمص.
على فكرة قضية التناسخ أو التقمص آمن بها بعض العلماء المنتسبين إلى الإسلام، يعني كان هنالك
بنفس الصورة
بنفس الصورة كان هنالك الرازي الفيلسوف، الرازي الطبيب الفيلسوف، كان يقول ماذا؟ كان يعتقد في التناسخ، ويعتقد أن نفوس الحيوانات إنما هي أنفس بشرية دخلت جسد هذه الحيوانات عقوبة لها على أعمال عملتها في أجسادها البشرية. ولذلك كان يقول والله ويقسم بالله لولا أن في ذبح الحيوانات تخليصا للنفوس البشرية فيها ما أحل الله ذبح حيوان.
يا سلام.
لا أدري إن كانت وصلت أن لم تصل.
لا
يعتقد
وضح.
يعتقد أن أجساد النفوس التي في أجساد الحيوانات في جسد بقرة، والبقرة تمشي في جسدها نفس إنساني بشري، لما كيف دخلت هذه عقوبة لها على معاصي فعلتها، على معاص فعلتها
في مستوى البشر ثم انتقلت إلى مستوى
نزلت إلى جسد واستقرت فيها. كان يقول إن الله تعالى بعد أن تقضي مدة العقوبة في جسد هذه الحيوانات يأذن الله تعالى لها بأن تنطلق بعد ذلك وتخرج من إسار الحيوانات لتتلبس في أجساد بشر مرة أخرى،
وقوم بالذبح ده.
ولذلك أحل الله ذبح الحيوان، ليس لأنه
يؤكل
أو لا، وإنما لكي تخلص منه النفوس البشرية التي نزلت فيه عقوبة لها.
ده الناس فيئة يا دكتور، يعني
نعم
ده عبث، يعني ازاي يستوعبوا هذا؟
نسأل الله تعالى ألا تكون إفاقتنا نحن هذه.
أيوة والله.
هم نفس يتكلمون كما يريدون.
الله المستعان. طب العلويين من أجل ذلك سموا فضيلة الدكتور بالعلويين؟
النصيريون لهم أسماء كثيرة.
نعم.
منها كلمة علويين.
نعم.
كلمة علويون هي نسبة إلى علي.
نعم.
رضي الله عنه وبرأه الله مما قال هؤلاء الفاسقون.
نعم.
واخد بالك؟ لكن ال- 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 النصيريون كانوا يسمون نصيريين.
نعم.
وكانوا يستحون من هذه النسبة. يبحثون عن أي شيء يخرجهم من
نظرا لسوء سمعة
محمد
بن نصير النميري،
وبالذات عندما انتصر قضية الكذا
الشذوذ وما إلى
نعم
ذلك.
الشذوذ وما إلى ذلك. لما جاء الفرنسيون فاحتلوا سوريا سنة 1920 1920 احتل الفرنسيون سوريا.
نعم.
وقف الفريق جماعة النصيريين، طائفة النصيريين، وقفوا مع الفرنسيين ضد المسلمين أو ضد السوريين.
آه.
وقفوا وقفة حازمة، وكانوا أشد وأقسى على السوريين من الفرنسيين أنفسهم، وخدموا الفرنسيين خدمة، بل وجدوا في وجود الفرنسيين تنفيسا لغلهم وحقدهم على المسلمين،
على
أهل سوريا،
كما تفعل إيران وحزب الله وغيرهم.
ففعلوا مع الفرنسيين ما لم يفعله الفرنسيون أنفسهم. لذلك فكر الفرنسيون وأرادوا أن يكافئوهم على وقفتهم، فسموهم، أطلقوا عليهم العلويون.
العلويون.
أطلقوا عليهم كلمة العلويون.
نعم.
حينما أطلقت عليهم فرح بها النصيريون جدا، لأنها خلصتهم من العار السابق في نسبتهم إلى
النصيريون.
ثم أيضا أن ينتسب النصيريون، أن ينتسب هؤلاء الكفرة الفجرة، أن ينتسبوا إلى علي بن أبي طالب أفضل من أن ينتسبوا إلى محمد بن نصير مهما كان.
نعم. أفضل لهم
طبعا، فانتسبوا إلى هذا.
طب والنميريين أو النميرية؟
النميرية من أسماء النصيريين محمد بن نصير، وهذه النصيرية نسبة إلى محمد بن نصير، ومن أسمائهم أيضا النميرية نسبة إلى محمد بن نصير النميري.
نعم.
فالإسماني الإسماني ينطلقان أو ينتسبان إلى هذا الفاسق الفاجر محمد.
دكتور المعنوية نصير. الاسم المعنوية.
نعم، المعنوية نسبة إلى الإمام علي بن أبي طالب، لأن علي بن أبي طالب بالنسبة إليهم طبعا ليس إماما، هو رب العالمين.
نعم.
نسبة إلى، كان يسمى علي ابن أبي طالب، يطلقون عليه المعنى. المعنى يعني تعظيما وإجلالا لأن ينطق اسمه أو ينطق
المعنى ولا المعني؟
المعنى. المعنى.
أي
فكلمة علي ابن أبي طالب أطلقوا عليه المعنى.
أيوة.
فسموا المعنوية نسبة إلى علي ابن أبي طالب. سموا كذلك إيه؟
المؤمنون أهل التوحيد،
الموحدون
المصيرون. نعم.
أو أهل التوحيد. آه. المصيرون أهل التوحيد.
كذب
هؤلاء طبعا. لماذا يسمون أنفسهم الموحدون؟
نعم.
هم يزعمون أننا نحن مشركون. لماذا؟ لأننا أشركنا عبادة الله سبحانه وتعالى مع عبادة علي. فأشركنا بعلي إلها آخر، فنحن عندهم مشركون عياذا بالله، وهم الموحدون. فهم يسمون أنفسهم أهل التوحيد، وهذه لكي ينطقونها أو يتكلمون فيها كثيرا، يعني الكاتب بتاعهم اللي هو